كنا نستعرض ونذكر الوجوه والبراهين التي يمكن أن تذكر لاقتضاء النهي والحرمة في العبادة المتعلقة بنفس العبادة وعنوانها لفسادها وبطلانها. انتهينا إلى برهان رابع بعد أن تقدمت وجوه وبراهين ثلاثة بالأمس مع مناقشتها. برهان رابع أو وجه رابع يذكره السيد الشهيد حاصله أن الأمر أن النهي والحرمة حينما يتعلق بالعنوان العبادي بالعبادة حينئذ يسقط الأمر به لا محالة بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي خصوصا مع وحدة العنوان. حينئذ هنا يسقط الأمر، وبسقوط الأمر لا يمكن إحراز ملاك الأمر أيضا من المصلحة التي من أجلها أمر. حينئذ لأن الدلالة على المصلحة والملاك في خطاب الأمر إنما هي دلالة التزامية، فإن مدلول الخطاب خطاب الأمر إنما هو الأمر، وأما وجود المصلحة فمن باب أنه مثلا لازم الأمر، من باب أن الأحكام تابعة لمصالح وملاكات وأغراض، فبالملازمة يستكشف وجود الملاك والملاك وإن لم يكن ممتنع الاجتماع مع النهي، وإنما الأمر هو الذي يمتنع اجتماعه مع النهي. لكن حيثما يسقط الأمر وهو المدلول المطابق لخطاب الأمر بتعلق النهي والحرمة فالدلالة الالتزامية أيضا تسقط بناء على ما تقدم مرارا وسوف يأتي في محله من أن الدلالة الالتزامية لا تبقى على الحجية بعد سقوط الدلالة المطابقية، وأنها تابعة في الحجية أيضا لحجية الدلالة المطابقية، فلا يبقى ما يكشف لنا عن تحقق الملاك للواجب إذا جئنا به في ضمن الحصة والفرد المحرم. وحينئذ حيث أن أصل الاشتغال بهذا الوجوب والواجب يقيني فلا بد من الفراغ عنه بالإتيان بفرد غير محرم غير الفرد الذي تعلق به النهي، لكي نقطع بأننا قد حققنا الملاك، فلا يمكن الاجتزاء بهذا الفرد المشكوك وجود الملاك فيه وعدم وجوده. وهذا البيان الذي يبتني على الامتناع لا يختص، هذا البيان يثبت البطلان بحسب النتيجة ولو بقاعدة الاشتغال وصوت الاحتياط، يثبته لا بملاك قصور لا بملاك عدم إمكان قصد القرباء، بل بملاك القصور الذاتي، أي أنه هنا ملاك الأمر غير محرز. كما أن هذا البيان لا يختص بالعبادة، يجري في الواجب غير التعبدي أيضا، فإن الواجب غير التعبدي أيضا ملاكه حينئذ يكون مشكوكا في الفرد المحرم، فإذا كان شغل الذمة بأصل وجوبه محرزا وثابتا حينئذ يجب الفراغ عنه بالإتيان بما يكون محققا للملاك والمحقق للامتثال لا محالة. فهذا البيان لا يختص بالعبادة بالواجب العبادي. نعم هذا البيان حينئذ لا يتم فيما إذا كان، كما أنه يتم في تمام أنحاء النهي، كل أقسام النهي المتقدمة والتي تكون مضادة مع الأمر، حينئذ تعلق النهي يوجب لا محالة سقوط الأمر بالتضاد بين الأمر والنهي، فإذا سقط الأمر فلا كاشف عن الملاك. ففي تمام الأقسام حتى النهي الغيري قسم الثالث أو النهي الذي ينشأ عن مصلحة في نفس جعله بناء على أن هذا النهي لا يمكن أن يجتمع مع الأمر فلا محالة يسقط. حينئذ ففي تمام أنحاء النواهي أقسام الخمسة للنواهي يرتفع الأمر فلا يمكن إحراز الملاك، كما أن إلا أن هذا الوجه لا يتم حينئذ فيما إذا فرض أن النهي لم يكن واصلا للمكلف، يعني كان مشكوكا. إذا كان النهي مجهولا المكلف له أصل دليل اجتهادي حاكم على إصالة الاشتغال هذه وهو إطلاق الأمر، فإن من لم يصل إليه النهي يتمسك بالدليل الاجتهادي ما دام جاهلا بالنهي، وبإطلاق الأمر يثبت تحقق الأمر بهذا الفعل. لكن لو انكشف له الخلاف بعد ذلك، انكشف أنه لم يكن هناك، كان هناك نهي وأن هذا الفرد منهي عنه، حينئذ الكلام نفس الكلام حينئذ، وهو أنه إذا كان في الوقت مثلا إصالة الاشتغال تقتضي في حقه أن يأتي بهذا العمل، لأن أصل ملاك الواجب لا يحرز أنه قد حققه أم لا. هذا ما يرجع إلى البرهان أو الوجه الرابع. فحاصل الوجه الرابع بحسب الحقيقة هو أنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي الأمر يسقط، فإذا سقط بتعلق النهي حينئذ لا بد من الاتيان بالواجب حتى إذا كان غير عبادي، فضلا عما إذا كان عباديا في فرد غير محرم غير متعلق للنهي، لكي يحقق الواجب. حتى إذا اكتفينا بالملاك واكتفينا بتحقيق الملاك، هنا الملاك تحقيقه مشكوك غير محرز، لأنه بعد سقوط الأمر بتعلق النهي وجدان هذه الحصة للملاك أيضا يكون مشكوكا، لأن الدلالة الالتزامية تسقط لا كاشفة حينئذ لنا حجة عن الملاك، فلا بد من الاحتياط والاشتغال والاتيان بذاك الفرد الذي ليس متعلقا للنهي. هذا حصل هذا الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع أصله بناء على الامتناع تام صحيح، إلا أنه يوجد إشكال في تكييفه بهذا النحو، بمعنى أنه هنا دليل الأمر الذي تعلق بفرد من أو حصة منه نهي وحرمة، دليل الأمر إذا تارة يفرض أنه فيه إطلاق من ناحية الهيئة، هيئة الأمر فيه إطلاق كما إذا كان دليلا لفظيا، وأخرى يفرض أن هيئة الأمر لا إطلاق فيه كما إذا كان دليلا لبيا. فإذا كان لهيئة الأمر إطلاق كان دليل الأمر لفظيا، حينئذ يقال إطلاق الهيئة دائما بعد سقوط إطلاق المادة بمقيدين وتقيده وإخروج الفرد المحرم منه، إطلاق الهيئة يقتضي أنه أن يأتي المكلف بالفرد غير المحرم حتى لو جاء بالفرد المحرم، فيثبت حينئذ وجوب الإتيان بفرد غير محرم بالدليل اللفظي بالحجة لا بإصالة الاشتغال والأصل العملي. ما ذكر في تكييف هذا الواجب من أننا نرجع إلى إصالة الاشتغال للشك في تحقق الملاك وعدم تحققه، وبالتالي فراغ الذمة بتحقيق الملاك وعدم فراغ الذمة، هذا الكلام غير تام، بل هنا في فرض وجود إطلاق في هيئة دليل الأمر نفس هذا الإطلاق يثبت عدم الاجتزاء، وبالتالي لزوم الإتيان بالفرد الفاقد لهذا القيد الواجد لقيد عدم الحرمة بعد أن فرض أن دليل الحرمة قيد بالامتناع، قيد متعلق الأمر بغير الفرد الحرام. فإطلاق الهيئة كما أشرنا إليه في بحث سابق، إطلاق الهيئة هنا محكم ويقتضي وجوب الإعادة وعدم الاجتزاء بالدلالة اللفظية بالإمارة لا بالأصل العملي. وأما إذا لم يكن الدليل لفظيا كما إذا كان دليلا لبيا، حينئذ في من يأتي بهذا الفرد سوف لا تجري إصالة البراءة، لا تجري إصالة الاشتغال وقاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بل تجري إصالة البراءة، لأنه مع عدم إطلاق في دليل الأمر بلحاظ الوجوب، أو إن شئتم قلتم مع كون دليل الأمر ودليل الوجوب لبيان فقدره المتيقن من لم يأتي بهذا الفرد، أما الذي جاء بهذا الفرد الذي متعلق بالحرمة والنهي هذا يشك في أنه مكلف بالوجوب أو ليس مكلفا بالوجوب، وحيث أن الدليل لبي فلا يمكن التمسك بإطلاقه فتجري إساءة البراءة. وجه الشك هو أنه لعل هذا المورد المنهي عنه رغم أنه منهي عنه فيه الملاك والمصلحة، احتمال وجود المصلحة والملاك فيه، لأن الملاك قلنا أنه يمكن أن يجتمع المصلحة التامة مع الحرمة، لا أمر بها لا شمول للأمر لها، لا هذا ثبوتا ليس ممتنعا، وإنما سقطت الدلالة الالتزامية عن الحجية بسقوط الدلالة المطابقية، فلا حجة على المصلحة لكن يحتمل ثبوتها واقعا، وإذا كانت ثابتة واقعا فهذا المكلف حينئذ قد جاء بالمصلحة وعقد عن إشكال قصد التقرب الذي يعالج بشكل من الأشكال ولو بقصد المصلحة الاحتمالية الرجائية، حينئذ مع عدم أو كون الواجب غير عبادي، قلنا أن هذا الواجب أعم من الواجبات العبادية، حينئذ مع الشك في ذلك يشك في بقاء الوجوب أو يشك في أصل الوجوب في حق مثل هذا المكلف وعدم الوجوب، وحيث أن الدليل على الوجوب لبي وليس له إطلاق يتمسك بقدره المتيقن لا محال غير هذا المكلف، فتجري إصالة البراءة بعد أن لم يكن هناك دليل اجتهادي إطلاق لفظي يمكن أن يتمسك به. فهذا الوجه الرابع ينبغي أن يكون هكذا، أنه إن كان دليل الوجوب لفظيا في مفاد مدلول هيئته إطلاق، فهو بنفسه بعد تقييد متعلقه بغير الفرد الحرام بناء على الامتناع بنفسه يثبت عدم الإجزاء، وبالتالي يثبت وجوب الإتيان بالفرد الفاقد للحرمة غير المتحد مع الفرد المحرم مع العنوان المحرم، وإذا لم يكن له إطلاق فيكون المجرى صارة البراءة لمن جاء بهذا يشك في أنه يجب عليه أن يأتي بفرد آخر في غير الفرد المحرم أو لا، وهذا حيث أنه لا إطلاق في أصل الوجوب يرجع إلى الشك في الوجوب بحسب الحقيقة، يشك في أصل وجوب التكليف في حقه، لأن المكلف إنما أثبتنا في حقه الوجوب بالإجماع مثلا ونحو ذلك من الأدلة اللبية، وهذا مشكوك في أنه مشمول لذاك الإجماع أو ليس مشمولا، قدره المتيقن من لم يأتي بهذا بالصلاة مثلا في ضمن الفرد المحرم بالعبادة في ضمن الفرد المحرم أو ذاك الواجب، فيكون حينئذ مقتضى الأصل العملي البراءة للاشتغال. هذا إشكال في تكييف الواجب، أما أصل الواجب يكون تاما حينئذ أي على الامتناع، بناء على الامتناع وتعلق الناهي بالعبادة أو بالواجب متعلق الأمر يسقط الأمر لا محالة، ومع سقوطه لا يمكن حينئذ إحراز الامتثال، فإذا كان للهيئة إطلاق يتمسك به حينئذ ونثبت به وجوب الإتيان بالفرد الآخر وعدم الاجتزاء لهذا الفرد. هذا الكلام هذا البرهان بهذا المقدار يكون تاما حينئذ. بهذا النحو من التمسك بالدليل اللفظي، ومن هنا من يبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وأن النهي مثلا عن الفرد حرمة الفرد لا تجتمع لا يمكن أن تجتمع مع إيجاب الجامع، لا يمكن اجتماعه مع إيجاب الجامع حينئذ، وهذا هو الملاك الأول لجواز الاجتماع تقدم في بحث الاجتماع. من لا يقبل هذا الملاك ويرى الاستحالة استحالة الأمر بالجامع والنهي عن فرده وتحريم فرده، حينئذ مثل هذا اقتضاء هذه الحرمة للفساد العبادة بل غير العبادة أيضا من الواجبات، بمعنى لزوم الإتيان بها في ضمن غير هذا الفرد المحرم، هذا يثبت حينئذ في حقه بالتمسك بإطلاق مدلول هيئة الأمر إذا كان دليلا لفظيا، دليله لفظيا له إطلاق من ناحية الهيئة. نعم، من يرى جواز الاجتماع وأن الأمر بالجامع مع حرمة الفرد يمكن أن يجتمع ولا يوجد بينهما تمانع، حينئذ ذاك لا يتم في حقه هذا البرهان ولا يتم في حقه هذا الواجب. هذا أيضا وجه. الوجه الخامس، هذا الوجه الخامس أيضا هذا كالوجه الثاني والثالث المتقدمين، هذا الوجه الخامس يريد أن يبطل العبادة بتعلق الحرمة والنهي بها من ناحية عدم إمكان قصد القربة لا ارتفاع الملاك، بخلاف البرهان الرابع. هنا في هذا الوجه الرابع هكذا يقال، يقال بأنه لا يمكن قصد التقرب بما يكون مبغوضا، والنهي يكشف عن المبغوضية، فلا يمكن قصد التقرب به حتى لو كان فيه مصلحة وملاك، الملاك للواجب بتمامه أيضا محفوظ فيه، لكن لأنه مبغوض بعنوان آخر أو بل بنفس العنوان يكون مبغوضا بعنوان الحصة مثلا والفرد أو بعنوان آخر، حيث أنه يكون مبغوضا منهيا عنه والنهي يكشف عن المبغوضية، قصد التقرب بما يكون مبغوضا للمولى وإن كان واجدا على مصلحته وملاك الواجب الذي أراده المولى في الجامع مثلا، هذا لا يمكن قصد التقرب به. ومع عدم إمكان قصد التقرب به فإذا كان واجبا عباديا لا يتحقق التقرب. وهذا الوجه حينئذ لو تم هذا البيان يقتضي بطلان العبادة حتى لو اخترنا الجواز في البحث السابق، حتى لو اخترنا الجواز بالملاك الأول أو الملاك الثاني من الملاكات الثلاثة للجواز. في بحث اجتماع الأمر والنهي كانت توجد ثلاث ملاكات لجواز الاجتماع، ملاك أن الأمر بالجامع والنهي عن الفرد لا محذور فيهما، إذ لا يسري الأمر من الجامع إلى الفرد، يبقى على الجامع البدلي، هذا ملاك. ملاك آخر كان يقول أنه الأمر والنهي إذا كان بعنوانين وإن اتحد المعنوان، تعدد العنوان يكفي لجواز الاجتماع، لأن المعروض والمصب الحقيقي للأمر والنهي العناوين لا المعنوانات، فإذا تعدد إذن لا اجتماع في شيء واحد، هذا هم مبنى وملاك للجواز. ملاك ثالث للجواز الذي هو المشهور بين مدرسة المرجع تأخرا أنه تعدد العنوان لا يكفي وحده إلا إذا أوجب تعدد المعنوان، فأن يكون المعنوان كل من العنوانين غير معنوان الآخر وإن انطبقا واجتمعا في مورد واحد، ويكون التركيب بينهما انضماميا لا اتحاديا، هذا المسلك المشهور لجواز الاجتماع. حينئذ هذا الوجه الخامس يريد أن يبطل العبادة بتعلق النهي حتى على مسالك الجواز، على المسالك القائلين بالجواز، وذلك بأن يقول حتى لو قلنا قائلين بالجواز في البحث السابق بحث اجتماع الأمر والنهي، تعلق النهي بالعبادة يوجب فسادها. لماذا؟ لهذه النكتة، وهذه النكتة تتم لو تمت تبطل العبادة على المسلك الأول والثاني للجواز، لأن المسلك الأول والثاني للجواز حتى لو قيل بهما في المقام، مع ذلك هذا يقول أنه لا يمكن أن تكون هذه العبادة صحيحة، لأنه لا يمكن قصد التقرب، لأنه مبغوض المبغوض لا يمكن قصد التقرب به، وإن كان فيه أيضا أمر بعنوان آخر أو بعنوان الجامع البدلي بينه وبين غيره، فإن هذا الجامع لكونه عباديا لا بد من قصد التقرب، وقصد التقرب المبغوض لا يمكن، فالجامع الموجود في ضمن هذه الحصة المحرمة المبغوضة لا يمكن قصد التقرب بها. وأما المسلك المبنى الثالث للجواز تعدد المعنوان، هذا المسلك لو تم في المقام لا يتم حينئذ هذا البيان، لأنه سوف يكون معنوانان وفعلان، أحدهما هو مأمور به والمحبوب بلا بغض، والآخر هو المبغوض بلا حب، ويكون التقرب بما يكون محبوبان، وهو لا ينافي أن يكون ملازما مع عنوان مع معنون آخر ما يكون مبغوضا. فلا يضر حينئذ تعدد حينئذ ما يكون مبغوضا خارجا عما يكون، يكون حاله حاله فعل العبادة مع فعل آخر في ملازم معه خارجا، ذاك يكون محرما كالنظر إلى الأجنبية حين الصلاة، لا يمنع بصحة التقرب بما هو صلاة، لأن النظر فعل والصلاة فعل آخر تقارنا في الوجود والصدور. إلا أن هذا المبنى الثالث لا وجه له حينئذ في بحث الاقتضاء، لأن فرض بحث الاقتضاء تعلق النهي بنفس العنوان العبادي لا بعنوان آخر يتوهم فيه حينئذ صدق الملاك الثالث، فإن الملاك الثالث للجواز وهو تعدد المعنون، إنما يقول به صاحبه في مورد يكون العنوانان متباينين لا متحدين. والمفروض أن النهي هنا متعلق بنفس العبادة لا بعنوان آخر مباين معه مفهوما منطبق عليه. وقد يقال إن حينئذ على أساس هذا المبنى الثالث صحيح يجوز التقرب، لكن المبنى الثالث غير معقول فرضه في محل كلامنا، المبنى الثالث غير معقول، بل حتى المبنى الثاني لمن يقول فيه بالتحفظات، فإن من جملة التحفظات لأصحاب المبنى الثاني أنه أن لا يكون متعلق النهي مشتركا مع متعلق الآن ولو في جزء مفهومه. وهنا المفروض أن النهي متعلق بالعنوان العبادي بالصلاة مثلا في الحمام. نعم الملاك الأول فقط هنا له انطباق، من يقول بالجواز بالملاك الأول حينئذ هنا أيضا يقال له بأنه مع جواز الاجتماع الأمر والنهي إذا كان الأمر بالجامع البدلي والنهي عن الفرد، مع ذلك يقال إذا كان الواجب والمأمور به عبادة فيبطل، لأنه لا يمكن قصد التقرب بالمبغوض، وهذا يكون مبغوضا وإن كان متعلقا يعني محققا للجامع الذي يكون فيه المصلحة بل فيه الأمر أيضا. المبغوض لا يمكن تقديمه للمولى من أجل خاطر المولى وهو يبغضه، كل هذا الفاب أحققه أقدمه للمولى بقصد التقرب إليه، كيف أنه تتقرب بالشيء الذي تعلم أن هذا الفرد المولى تركه أحسن حالا له من فعله، لأنه يبغضه ويريد منك أن تتركه وتأتي بالجامع في ضمن الأفراد الأخرى لا في ضمن هذا الفرد، فكيف حينئذ يمكن أن يتقرب بهذا المبغوض بالفرد المبغوض ويقصد التقرب؟ وهذا معنى أن هذا الوجه الخامس سوف يكون مكملا لنقصان الوجه الرابع، فإن الوجه الرابع كان مبنيا على القول بالامتناع، بينما هنا نقول حتى لو قيل بالجواز مع ذلك لا يمكن صحة العبادة في مورد النهي والحرمة، لأنه لا يمكن قصد التقرب، ويكون هذا الوجه حينئذ أخص من الوجه الرابع لأنه يختص بالعبادات التي يشترط فيها قصد التقرب، فلو كان توسليا الواجب لا يشترط في قصد التقرب يجتزى به حينئذ، لأن الملاك متحقق بل الخطاب أيضا إطلاق الأمر بناء على الجواز، وهذا أيضا امتثال امتثل أي تحقيق لما هو الواجب وهو المفروض أنه توسلي لا يشترط فيه قصد التقرب، قد حقق الجامع في ضمن الفرد المحرم يثاب بلحاظ فعله للجامع لو كان مثلا أو يكون مجزيا فعله للجامع في ضمن هذا الفرد، ويعاقب باعتبار أنه فعل الشيء الفرد المحرم. لكن في خصوص العبادات حيث تشترط القربة وقصد التقرب والمبغوض لا يمكن التقرب به، فلا يكون حينئذ صحيحان. وبالنسبة لشموله لأقسام النهي الأقسام المتقدمة للنهي يشمل تمام تلك الأقسام إلا ما لا يكون فيه مبغوضية في المتعلق كالقسم الرابع، فإنه في القسم الرابع من أقسام النهي النهي مع الأمر النهي كان بملاك مصلحة في نفس جعله. فإذا قيل بأن مصلحة جعل النهي حينئذ لا تستلزم مبغوضية المتعلق كما لا تستلزم، إذن فالمتعلق لا يكون مبغوضا. وإن كان هناك نهي لكن هذا النهي ليس بملاك المبغوضية، فإذا لم يكن بملاك المبغوضية فحينئذ لا يكون مانعا عن قصد التقرب. هذا الاستثناء الذي استثناه سيد الشهيد. وينبغي أيضا أن نستثني القسم الثالث بنفس النكتة اللي بيناها بالأمس أيضا في البرهان الثالث، وهو أن نستثني أيضا أو البرهان الثاني لا أدري أي البرهانين، نستثني النهي الغيري، فإن النهي الغيري أيضا ليس ناشئا من المبغوضية في الفعل، فإن النهي الغيري لا يكون فيه مبغوضية في نفس الفعل، إلا أن يقال أن المبغوضية الغيرية أيضا تكفي، النهي الغيري يكشف عن مبغوضية غيرية، والمبغوضية الغيرية أيضا تمنع عن التقرب، إلا أن هذا الكلام حينئذ لا يكون صحيحا، فإن المبغوضية الغيرية بل أن أحقاء الأوامر والخطابات الغيرية تقدم في بحث مقدمة الواجب لا تكون مقربة ومباعدة لا تنجز لها، التنجيز والتقرب والتبعيد هذه كلها من خصائص الأوامر النفسية، أما الأوامر والنواهي الغيرية الخطابات الغيرية لا منجزية لها ولا مقربية لها ولا مباعدية لها، فلا ينبغي أن ندخلها حينئذ هنا في حساب المنع عن المقربية، إذا لم تكن مباعدة فلا تكون مانعة عن قصد التقرب بالأمر الموجود في المورد بحسب الفرد بناء على الجواز أو بالملاك إذا أمكن إثباته بناء على الامتناع. فالحاصل هذا الوجه الخامس يحاول أن يثبت بطلان العبادة المحرمة سواء قيل بجواز الاجتماع أو قيل بامتناع الاجتماع وإمكان إثبات الملاك وقصد التقرب بالملاك كما هو أحد المسالك في بحث التبعية، أحد المسالك في تصحيح العبادة بالملاك إذا قيل بعدم التبعية بين الدلالتين الالتزامية، فيريد هذا الوجه الخامس يتمم قصور الوجه الرابع. حسب الحقيقة الوجه الرابع لم يكن يتم بناء على الجواز ولم يكن يتم بناء على من يقول بعدم التبعية بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية في الحجية فيكشف الملاك ويتقرب بقصد الملاك. هنا يريد هذا الوجه الرابع أن يمنع من القصور الذي كان في الوجه الخامس، يمنع من قصور الوجه الرابع، ويقول أنه حتى على هذين المسلكين نقول ببطلان العبادة، وذلك من جهة أنه هنا سوف لا يمكن قصد التقرب لأن هذه المبغوضية تكون مانعة عن إمكان التقرب حتى مع وجود المصلحة بل الأمر بناء على الجواز، مع ذلك لا يمكن لأن لا يصح، لأنه كيف يتقرب ويقصد التقرب المكلف بتقديم فرد يحقق الجامع المأمور به لكن أيضا يحقق الفرد المحرم عند المولى، كيف يريد أن يتقرب بتقديم المحرم المبغوض الذي المولى يتأذى ويشمئز من تقديم هذا الفعل، كيف يقصد التقرب حينئذ لأن حرمته فعلية وإن جاز اجتماعه مع الأمر، قصد التقرب كيف تحقق ومع عدم تحقق قصد التقرب بهذا المبغوض، عدم إمكان قصد التقرب بالمبغوض حينئذ لا يقع صحيحا. نعم لو كانت الحرمة مجهولة هنا يمكن قصد التقرب، إذا كانت الحرمة مجهولتان فقصد التقرب هنا يكون ممكنا لأن المكلف لا يعلم بالمبغوضية، فيمكن أن يقصد حينئذ التقرب بهذا الذي يراه محبوبا لا غير حتى لو انكشف بعد ذلك أنه كان محرما، لأن إطلاق الأمر أو الملاك يحقق الامتثال من ناحية الملاك والأمر والمبادئ الحكم، وقصد التقرب أيضا يتأتى من هذا المكلف فيمكنه. هذا حاصل هذا البرهان الذي يثبت لنا البطلان في العبادة بالخصوص بملاك عدم إمكان قصد التقرب في غير موارد الجهل بالحرمة، في موارد تنجز الحرمة. في كل مورد تكون الحرمة واصلة ومنجزة حينئذ يقال لا يمكن قصد التقرب، لأن هذا مبغوض والمبغوض لا يمكن التقرب به. إلا أن هذا الوجه يجعل ملاك عدم إمكان التقرب هو كونه مبغوضا، لكونه مبغوضا المبغوض تقديمه للمولى، وإن كان محققا لمصلحة أمر المولى لا يمكن تقديمه للمولى بعنوان التقرب إليه. هذا الوجه الخامس. هذا الوجه يمنعه السيد الشهيد، يقول أيضا غير تام، رغم أن هذا قد يرى أنه له صيغة. وحاصل ما يذكره هو أنه تارة يقول حاصل ما يذكره مبني على هذه النقطة، أن المقصود بقصد التقرب ليس أن ما يكون محققا للتقرب، الحيثية المصححة والمحققة للتقرب ليس هو الفعل بجنبته الموضوعية في الخارج، بل بجنبته بالمقدار الذي يكون مربوطا بالمكلف بحسب نظره وفهمه. يعني المقربية والمبعدية كما ذكرنا أيضا في برهان سابق من الأمور التي تكون علم المكلف وما يعلم به وما ينكشف عنده منكشف عنده من الواقع محققا ومدخيلا فيه محققا له، أي يكون مربوطا بالداعي عمل المكلف، وهذا الداعي ينشأ حينئذ ينبغي أن يلحظ بلحاظ ما هو منعكس عنده. ومن هنا قلنا فيما سبق أن المكلف قد يتقرب إلى المولى تقربا عقليا بلا أن يكون قد حقق نفعا للمولى، كما لو بل قد يكون حقق ضررا للمولى. من يقتل صديق المولى بتصور أنه عدو للمولى هذا له قصد التقرب وله قصد الانقياد، وإن كان واقعا أضر المولى لأنه كان يعتقد أنه هذا عدو للمولى ويريد أن يقتل المولى، فقتله حماية ودفاعا عن المولى، ثم انكشف أنه قتل صديق المولى. التقرب العقلي يختلف عن ليس مسابقا مع ما قد يتوهم من التقرب أنه من الانبساط وسوء الحال وصحة حال المولى وانبساط نفس المولى، ليس المقصود من التقرب كما قلنا بالأمس تلك الآثار التي قد تعقل في بعض الموارد من الموالي، وإنما المقصود بالتقرب التقرب العقلي بملاك موازين الانقياد والطاعة العقليين. وحينئذ هذا يرتبط بما هو منكشف لدى المكلف بدواعي فعل عند المكلف، التي هذه الدواعي تكون نفسانية وفي ذاتية لا موضوعية. وحينئذ يقال كل شيء يراه المكلف بحسب نفسه أنه هذا فيه بحسب ذهنه لا بحسب الواقع، بحسب المنكشف لديه بحسب تصديقاته وعلمه، كل شيء يراه أن هذا يكون من أجل المولى وفيه نفع للمولى حينما يأتي به هذا الداعي سوف يكون داعي قربي بحسب حكم العقل، سواء كان معه فعل آخر فيه أو عنوان آخر ينطبق عليه فيه داع آخر غير إلهي داع شيطاني أو لم يكن. يعني كلما أمكن تعدد الداعي أمكن أن يكون هناك داع إلهي بحسب ما هو منكشف لدى المكلف، إذن هنا قصد التقرب العقلي ممكن. وحينئذ يقال هذه النقطة الكلية، يقال في المقام تارة يكون المصلحة التي هي متعلق الأمر في نفس الفرد المحرم لا في الجامع، أخرى تكون المصلحة في الجامع المنطبق على الفرد أيضا. إذا كانت المصلحة في نفس الفرد هذا الفرد فيه مصلحة وفيه مفسدة والمفسدة مثلا غالبة، هنا لا يعقل الداعي القربي. لماذا؟ لما على كل حال هنا سوف يصبح كسر انكسار عند المولى، فبالنهاية لو إما بل يرى أن المفسدة غالبة فيبغضها أو المصلحة غالبة فيريدها، وهنا لا يعقل الاجتماع. قلنا أنه لو كان الأمر متعلقا بالفرد والنهي أيضا بنفس الفرد هذا من موارد الامتناع اجتماع الأمر والنهي على جميع المباني على ما تقدم هنا في بحث اجتماع الأمر والنهي. فهنا كما لا يمكن اجتماع الأمر والنهي لا يمكن أن يكون للمكلف داعٍ رب دا لا يمكن أن يكون المكلف داعيين بل داع واحد على كل حال. إذا كانت المفسدة غالبة فهنا لا يوجد إلا الداعي الشيطاني عصيان المولى مع فرض علمه بالنهي بالمفسدة الغالبة. وإذا كانت المصلحة غالبة والمفسدة مغلوبة فيعقل الداعي الإلهي ولا يعقل حينئذ أن يكون هنا مبغوضية فعلية أو حرمة. وأخرى لا يكون المصلحة في عنوان آخر يتحقق أيضا بالفرد كالجامع والفرد، المصلحة في الجامع وتوجد مفسدة في هذا الفرد بخصوص في الحصة من هذا الجامع، وحينما يحقق الحصة هم تتحقق المفسدة الغالبة وهم تتحقق المصلحة مصلحة الجامع. الفرد فيها مفسدة المولى يبغضها ولا يريدها يريد تركها، لكن يحقق الجامع الذي فيه أيضا مصلحة الجامع. وفي مثل هذا الموضوع قلنا فيما سبق أن المولى في هذه الموارد سوف يأمر، إذا قلنا بالامتناع سوف يأمر بغير هذا الفرد، وإذا قلنا بالجواز يمكن أن يأمر بالجامع وينهى عن الفرد مع قطع النظر عن قصد التقرب الواجبات التوسلية. حينئذ كل مورد كان الأمر هكذا فالمكلف يمكنه حينئذ أن يقصد بتحقيق الفرد يقصد تحقيق الجامع والمصلحة الموجودة في الجامع في ضمن هذا الفرد، ويكون قصده وداعي هنا داعي قربي عقلا. وإن كان من حيث أنه حقق الفرد المبغوض للمولى يكون من هذه الناحية إقدامه على فعل الفرد المبغوض يكون أيضا إقداما شيطانيا غير قربي، لكن يمكن أن يكون إتيانه بهذا الفرد لو دعا لو كان الداعي من هذا الفرد أيضا تحقيق ذاك الجامع، لو كان الداعي من هذا الفرد أيضا تحقيق ذاك الجامع الذي يتحقق في ضمن هذا الفرد وتكون المصلحة موجودة فيه، لو كان هذا واقعا داعيا له في على إقدامه يكفي هذا في قصد التقرب. إذن فكونه مبغوضا هذا وحده لا يكفي، كون هذا مبغوضا والمبغوضية أيضا واصلة إليه لا يمنع من أن يكون حين الإتيان به باعتبار أنه يحقق الجامع الذي فيه مصلحة المولى وهو يريد أن يمتثل ذاك الجامع، هذا يريد أن يمتثله في ضمن هذا الفرد الذي هو مبغوض المولى، حاله حال اجتماعه داع رباني وداع آخر شيطاني، لذلك الداعي بلحاظ الفرد وهذا الداعي بلحاظ الجامع الذي ينطبق على هذا الفرد، فلا يكون هذا مانعا عن إمكان قصد التقرب بالدقة العقلية. التقرب العقلي ميزانه أن المكلف حينما يأتي بهذا الفعل بأي داع يأتي، فإذا كان من دواعيه واقعا أيضا تحقيق هذا الجامع الذي هو مأمور به للمولى وهو يتحقق في ضمن هذا الفعل، إذن له قصد التقرب بالجامع وإن اتحد مع هذا الفعل. إذن فهذا البيان لعدم إمكان التقرب بالمبغوض في المقام لا يكون تاما، فالبرهان الخامس أيضا غير تام بالدقة العقلية. البرهان السادس سوف يأتي إن شاء الله.